بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل ما توقفنا عنده من كتاب الاقتباس الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، ووقفنا عند قوله صفحة 82: فصل في ضرب الأمثال وأنه من الأقيسة الصحيحة. قال: ومما يلحق بالنص على العلة ما وقع في القرآن والسنة من الأمثال التي ضربها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، التي لا يعقلها إلا العالمون، فإنها تشبيه شيء بشيء وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر. يعني هذا فصل يذكر فيه صنعاني رحمه الله جملة من الأمثال الواردة في القرآن، ويرى أن هذه الأمثال هي تشترك مع القياس وتدخل فيها، لأنها تشبيه شيء بشيء في حكمه. فهذه الأمثال يشبه الله فيها شيئا بشيء آخر، ويكون هناك سبب مشترك بين الشيئين، وأن هذا في الحقيقة راجع إلى حقيقة القياس. والحكمة من ضرب الأمثال كما قال هو يعني تقريب المعقول من المحسوس، بمعنى أن تقرب المعاني وتجعلها في أشكال محسوسة، ويكون الإدراك بذلك أقرب، لأن إدراك الأشياء المحسوسة أسهل من إدراك الأشياء المعنوية. فهذه هي الحكمة من ضرب الأمثال، والأمثال هي كما قال داخلة في القياس، بل يرى أنها ملحقة بالنص على العلة، يعني ليس مقصوده بالنص ورود نص صريح على قياس هذا على هذا، ولكن يقول النص على العلة له صور وأشكال قد يكون بالإيماء والتنبيه والإشارة، وليس بالضرورة أن يكون بالنص الخاص. ثم قال: وهي كثيرة في القرآن، فيها التمثيل والقياس والجمع والفرق واعتبار العلل والمعاني وارتباطها بأحكامها تأثيرا واستدلالا، ولنذكر شيئا من ذلك تبركا، وإلا فالأمثال في القرآن واسعة وقد أفردت بالتأليف. يعني أن هناك جماعة من العلماء جمعوا أمثال القرآن في كتب مفردة، ومن آخرهم الإمام ابن القيم رحمه الله، له كتابه المشهور كتاب الأمثال في القرآن الكريم، وكذلك الإمام الماوردي رحمه الله تعالى له كتاب في أمثال القرآن، وأقدم من يعرف في هذا هو الجنيد البغدادي له أمثال القرآن أيضا. فهناك جماعة من العلماء أفردوا هذا النوع من الأمثال بالتأليف، وكنا قد بدأنا بمدارسة أمثال القرآن في المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وقطعنا فيها شوطا ولكن لم نكمل دراسة هذه الأمثال، ولعل إن شاء الله يتيسر لنا وقت نعود إلى إكمال هذه الأمثال القرآنية. وأول مثال ضربه لنا قال تعالى في تشبيه من أعرض عن كلامه وتدبره: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. مستنفرة أو مستنفرة بالفتح والكسر قراءتان متواترتان. قال: فشبههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآن بحمر رأت أسدا فنفرت منه. وهذا أحد الأقوال في تفسير القسورة، وإلا فيه سبعة أقوال عند المفسرين، وأحد هذا أو أشهرها أن المراد بالقسورة الأسد، والحمر معروفة، وهناك أقوال أخرى مشهورة منها الرماة الصيادون فرت من قسورة يعني فرت من جماعة الصيادين الرومات. وعلى كل حال، فاختار الصنعاني التفسير الأول، ويقول نفورهم عن القرآن بحمر رأت أسدا فنفرت منه، وهو من بديع القياس. بدأ يبين كيف الأمثال داخلة في القياس، فقال: فالأصل الحمر، والفرع المعرضون عن التذكرة، والجامع النفور، فإن الحمر نفرت عن الأسد، وهؤلاء نفروا عن التذكرة وفروا، فهؤلاء نفروا عما فيه هداهم وما فيه حياتهم ونفعهم، كنفرة الحمر عما يهلكها ويذهب حياتها، فهم أضل من الحمر. ولهذا قال تعالى في المثل الآخر لهم: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فإنه شبه أكثر الناس بالأنعام، فالأصل الأنعام، والفرع الكثير من الناس، والجامع التساوي في عدم قبول الهدى والانقياد له، وعدم معقولية الحق واتباعه، وجعل الفرع أضل من الأصل، لأن البهيمة يهديها سائقها فتهتدي وتتبع الطريق ولا تميل عنه يمينا ولا شمالا، والأكثرون تدعوهم الرسل ويهدونهم السبيل فلا يستجيبون ولا يهتدون ولا يفرقون بين ما يضرهم وما ينفعهم، والأنعام تفرق بين ما يضرها من النبات والطريق فتجتنبه وما ينفعها فتؤثره، والله تعالى لم يخلق للأنعام قلوبا تعقل بها ولا ألسنة تنطق بها، ولا أعطى ذلك لهؤلاء ثم لم ينتفعوا بما جعل لهم من العقول والقلوب والألسنة والأسماع والأبصار، فهم أضل من البهائم. فإن من لا يهتدي إلى الرشد وإلى الطريق مع الدليل إليه أضل وأسوأ حالا ممن لا يهتدي حيث لا دليل معه. يعني هذا كله توضيح لقوله: بل هم أضل سبيلا. كيف هؤلاء أضل من الأنعام؟ فالأنعام الله تعالى أولا ما كلفها، ليست كائنات مكلفة، ولم تحمل أمانة التكليف. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فالإنسان عبر آدم عليه السلام هو الذي حمل، رضي بحمل الأمانة، وهي أمانة التكليف. ثم إن هذه البهائم أيضا هي تسبح بحمد ربها تسبيحا لا ندرك كيفيته، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهؤلاء أضل سبيلا من الأنعام من هذه الجهات التي أشار إلى بعضها. ثم قالوا: تشبيهات القرآن كلها من الأقيسة طردا وعكسا. والمراد التنبيه بأن الأقيسة الصحيحة ثابتة في القرآن والسنة، تارة بحروف التعليل ونحوها، وتارة بضرب الأمثال. قال المزني: الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم، وأجمعوا بأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. والأمثال في القرآن 40 مثالا، هكذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى 40 مثالا تضمنت تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما في الحكم. طبعا هذه الأمثال الصريحة، وإلا هناك أمثال ضمنية ليست صريحة يمكن استنباطها، ويزيد العدد على ما ذكر المؤلف رحمه الله. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يضرب الأمثال للناس ليعقلوا، ولكن أخبر أن الذين يعقلون هذه الأمثال ويفهمونها ويستنبطونها هم العالمون، أما الجاهلون فلا يدركون هذه الأشياء. ولهذا كان عمرو بن مرة رحمه الله تعالى يقول: كلما مرت علي آية لم أفهمها يصيبني الحزن، لأن الله يقول وما يعقلها إلا العالمون. فإذا ما علمت تفضل يا شيخ، فإذا لم أعلم ذلك فإن هذا دليل على جهلي يقول. فيقول ما مررت بآية لا أعرفها إلا وأحزنني ذلك، لأن الله يقول وما يعقلها إلا العالم. قال والأمثال في الكلام النبوي كثيرة، أما في الأحاديث النبوية فالأمثال أكثر مما جاء في القرآن الكريم. حتى روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل، عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل، سواء أراد 1000 بالضبط أو أراد التكثير، فكلاهما يشهد لما قال بأن الأمثال في الكلام النبوي كثيرة. وكذلك هناك من العلماء من أفرد الأمثال في الحديث النبوي كالرامه رمزي وغيره، فهذه الأمثال هي من جنس القياس وتؤيد الاستدلال بدليل القياس. قال فصل في لفظ القياس يشمل الصحيح والفاسد، يعني أن لفظ القياس لا يلزم منه أن يكون كله صحيح، إذا قلنا هذا قياس فلا يعني أنه صحيح، ولكن القياس يشمل الصحيح والفاسد، لأنه إلحاق فرع بأصل في حكم لاشتراكهما في العلة. ولهذا بعض العلماء يزيد في التعريف عند القائس، عند القائس، لماذا؟ ليدخل فيه القياس الصحيح والقياس الفاسد، فهو قياس لكن عند القائس الذي استدل بهذا القياس، ولكن قد لا يكون مطابقا للراجح. ولهذا يقول قال ابن تيمية رحمه الله لفظ القياس مجمل يدخل فيه القياس الصحيح والفاسد، والصحيح هو الذي وردت به الشريعة، وهو الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، فالأول قياس الطرد والثاني قياس العكس، وهو من العدل الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم. فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التي علق بها الحكم موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمها، ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قط. وكذلك القياس بإلغاء الفارق، معنى أن نقول لا فارق بين الأصل والفرع، الله تعالى أثبت لهذا الحكم الفلاني وليس هناك فارق مؤثر. يعني لما يقولون نفي الفارق يقصدون الفارق المؤثر، أما الفارق غير المؤثر فهذا لا يخلو منه الأشياء، كل شيئين بينهما اشتراك في بعض المعاني وبينهما أيضا فروق، لكن الفروق هذه أحيانا قد تكون مؤثرة وأحيانا قد لا تكون مؤثرة. مثل إنسان جاء ما أكل مال اليتيم لكن أحرقه، يقول ما حرم الله حرق مال اليتيم، وحرم أكل، ما أنا ما أكلت وأنا أحرقت، يقول له لا فرق بين الإحراق وبين الأكل في الإتلاف، يعني لأن كل منهما هو إتلاف لمال اليتيم. وكذلك مثلا نقول لا فرق بين الذكور والأنوثة في مسألة الرق، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فنقيس عليها عليهن العبد، فالعبيد الذكور كذلك، لأن الذكور والأنوثة ليست أوصافا مؤثرة في هذا الموطن، إن كانت مؤثرة في أبواب أخرى مثل المواريث، ولكن في هذا الباب ليس فارقا مؤثرا، وبالتالي يكون حكم العبيد أيضا تنصيف الحدود كما نص الله على ذلك في حق الإماء والنساء. وأيضا من القياس الصحيح هو القياس بنفي الفارق، لا يكون هناك فارق مؤثر بين الفرع والأصل، وهذا ما قال، وهو ألا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع، فمثل هذا القياس أيضا لا تأتي الشريعة بخلافه. والغزالي رحمه الله كان يذكر في بعض كتبه أنه ما من شيئين إلا وبينهما اشتراك، ما من شيئين في الدنيا إلا وهناك صفة مشتركة بينهم، مثل صفة الوجود مثلا، أي شيئين موجودين فمن الصفات المشتركة بيني وبينها الوجود، فهي موجودة وأنا موجود، اشتركنا في هذه الصفة. فلهذا لا يصلح أن يكون مجرد الاشتراك في صفة أن يكون سببا لنعطي حكم هذا حكما، ولكن ننظر في الأوصاف المشتركة التي تقتضي القياس وتستلزمه، كذلك في الصفات الفارقة، ما من شيئين إلا وبينهما فروق، ولكن المهم أن تكون هذه الصفات الفارقة صفات مؤثرة ومعتبرة في الحكم. يقول رحمه الله: وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأحكام بحكم فارق به نظيره، فلا بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته لغيره، لكن الذي اختص به ذلك النوع قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر، وليس من شرط القياس الصحيح أن يعلم صحته كل أحد. يعني أحيانا تكون هناك فوارق مؤثرة ولكن المجتهد والفقيه لا ينتبه لها ولا يستحضرها، فيلحق هذا بهذا ويعطيه الحكم مع أن بينهما فارقا مؤثرا في الحكم. ثم قال الجمهور مثلا في قياس عقد النكاح على العقود المالية في أن المرأة لا يشترط لها إذن الولي، كما تتصرف في مالها وتبيع وتشتري إذن الولي في الاتفاق. فذلك قال في مسألة النكاح، فالجمهور قال وهذا فارق، هناك فارق مؤثر، يعني لا يصح أن نقيس باب الزواج والنكاح على المعاملات الأخرى، فالزواج يعني عقد دائم مستمر وتترتب عليه من المصالح والمفاسد ما لا يترتب في عقود البيع والشراء، ويتضرر عصبتها وأهلها وأقاربها بهذا النكاح إن كان سيئا، ويشرفون بهذا النكاح إذا كان النكاح شريفا محققا للمصلحة. لهذا يعني بعض المجتهدين قد لا ينتبه إلى بعض الفوارق في القياس ويقيس حيث لا ينبغي أن يقيس. ثم قال: فمن رأى شيئا في الشريعة مخالفا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي اعتقده في نفسه، وليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر. ويمهد للفقهاء الذين يعني قالوا في بعض المسائل بأنها خلاف القياس، فابن تيمية رحمه الله ومن معه يرون أنه لما يقول مخالف للقياس هو يقصد القياس الذي عنده هو في دين، وليس القياس الحقيقي في الشريعة وفي نفس الأمر. وحيث علمنا أن النص بخلاف قياس علمنا قطعا أنه قياس فاسد، بمعنى أن صورة النص امتازت عن تلك الصور التي يظن أنها مثلها بوصف أوجب تخصيص الشارع لها بذلك الحكم، فليس في الشريعة ما يخالف قياسا صحيحا ولكن يخالف القياس الفاسد، وإن كان بعض الناس لا يعلم فساده. يقول: إذا وجدنا شيء يخالف القياس فهو القياس الفاسد وليس القياس الصحيح. وأطال في أمثلة ذلك وبين أن ما يظنه الناس مخالفا للقياس ليس كذلك. ومن ذلك هذه الأمثلة، يقول قوله: من شرعية الحوالة على خلاف القياس، قالوا: فإنها بيع دين بدين والقياس يأباه. فبعض الفقهاء يقول الحوالة على خلاف القياس، لماذا؟ لأن باب بيع الدين بالدين، فهو دين في ذمتي أنا أحيله إلى ذمة رجل آخر ليأخذ الدين منه، فكأني بعت الدين الذي في ذمته بالدين الذي في ذمتي، يعني فيرون أنه مخالف للقياس من هذه الجهة، لأن بيع الدين بالدين لا يصح. قال يعني ابن تيمية يقصد: وهو غلط، فإن الحوالة من جنس إيفاء الحق لا من جنس البيع. يعني ابن تيمية لا يرى أن الحوالة من باب البيع، وإنما يرى أنها من باب استيفاء الحقوق. هو حق لي في ذمتي، فأنا أستوفيه من فلان بدل فلان. فإن صاحب الحق إذا استوفى من المدين ما له كان هذا استيفاء، فإذا أحاله على غيره كان قد استوفى ذلك الدين الذي في ذمة المحيل. ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوالة في معرض الوفاء، فقال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. فأمر المدين بالوفاء ونهى عن المطل، وبين أنه ظالم إذا مطل، وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على مني. ووفاء الدين ليس هو البيع الخاص، وإن كان فيه شوق محاوضة. فإذا ابن تيمية سلم أن فيه شائبة المعاوضة، شائبة المعاوضة موجودة يعني. وهذا الذي جعل الفقهاء يعني، أو بعض الفقهاء يرى أنها خلاف القياس. فأولئك نظروا من ناحية المعاوضة الحاصلة، وأني أنا أتنازل عن دين في مقابل دين آخر، فهذه معاوضة يعني، فاعتبروها خلافا للقياس. لكن ابن تيمية رحمه الله نظر إلى أن من زاوية أخرى، وهي أن صاحب الحق غاية الأمر أنه يستوفي حقه، بدل أن يأخذ من فلان أخذه من فلان. فنظر إلى العلاقة بين المدين والدائن مستوفي الحق، وما نظر إلى العلاقة بين المدين الأول والمدين الثاني. وأولئك نظروا إلى العلاقة بين المدين الأول والمدين الثاني، فسلم أن هناك يعني شبهة معاوضة بين الطرفين، وهذا الذي جعل الفريق الآخر يرون أنه من باب مخالفة القياس. وعموما يمكن أن يقال يعني هو يخالف قياسا، لكنه يوافق قياسا آخر، يخرج من قاعدة ولكنه يدخل في قاعدة أخرى من قواعد الشريعة. فلا حرج أن نقول هو مخالف للقياس الأول، ولكنه يوافق قياسا آخر، أو يدخل في قاعدة شرعية أخرى. فلا حرج من التعبير بمخالفة القياس، ما دام أن نقول هو يخالف ما يقتضيه القياس الفلاني، لكنه يوافق القياس الآخر، أو يوافق القواعد الشرعية الأخرى، ويكون الشرع قد أخرجه من القياس لسبب. كما أن القياس يعني يخصص أحيانا ويلغيه النص، يأتي الشرع فيلغي القياس في مسألة من المسائل، وهو يخرج ويستثني من القياس بعض الصور لحكمة أو لمصلحة تقتضي هذا التخصيص والإلحاق بأصل آخر. في شيء شيخ ياسين؟ قال: ومن ذلك وهم من قال القرض على خلاف القياس، لأنه بيع ربوي بجنسه مع تأخر القبض، وهو غلط. يشير أيضا إلى من يقول من الفقهاء بأن القرض هو يعني خارج عن القياس. لماذا؟ لأن القرض أنا أعطيك مالا ربويا، وأنت تعيد لي هذا المال الربوي، ولكن بعد زمن، فكأننا تبادلنا المال الربوي نسيئة، ولم يحصل التقابض في المجلس، فاعتبروه هو يعني استثناء من القياس الذي يقتضي تحريمه في الأصل. فابن تيمية رحمه الله لم يقبل هذا، ورأى أن هذا غير مقبول، وقال: وهو غلط، فإن القرض من باب التبرع بالمنافع كالعارية. ولذا سماه صلى الله عليه وسلم منيحة، فقال: أو منيحة ذهب أو منيحة ورق. وهذا من باب الإرفاق لا من باب المعاوضات، فإن باب المعاوضات يعطي كل منهما أصل المال على وجه لا يعود إليه، وباب القرض من باب جنس العارية مما يعطي فيه أصل المال لينتفع بما يستخلف منه ثم يعيده إليه بعينه إن أمكن، وإلا فنظيره ومثله. ابن تيمية يرى أن القرض هو من جنس العارية وليس من جنس المعاوضات، والبيوع حتى نقول بأنه خارج عن القياس أو خلاف القياس، فيرى أن هذا من باب العارية. وعموما يعني في بعض يعني تفسير الإمام ابن تيمية في بعض هذه المسائل تفسير وجيه يعني، لكن لا يستلزم إذا صح في بعض المسائل لا يستلزم صحته في كل المسائل الأخرى، وبعض المسائل واضح أن القياس كان يقتضي فيها شيئا ولكن الشرع جاء فأخرج هذه المسألة من مقتضى هذا القياس وألحقه بقياس آخر أو بقاعدة شرعية أخرى. قال: فصل في الجواب على من قال إزالة النجاسة على خلاف القياس. قال ابن تيمية: قالوا إن إزالة النجاسة بالماء على خلاف القياس، لأن الماء إذا لاق النجاسة تنجس بها ثم لاق الثاني والثالث وغير ذلك وهلم جرا، والنجس لا يزيل نجاسة. يعني بعض الفقهاء قال إزالة النجاسة أيضا يعني هذا مخالف للقياس. ليش؟ قال: لأنه الماء هذا الذي تصبه على النجاسة صار نجسا بالملاقات، فكيف يطهر المحل؟ لكن لم يقبل جماعة كبيرة من العلماء، وكانوا يقولون كما قال شيخنا عطية: هناك فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، وفرق بينهما ورود الماء على النجاسة يطهره، لأن الدفعة الأولى من الماء لاقت النجاسة، لكن الدفعة الثانية والثالثة والرابعة صادفت محلا لا نجاسة فيه، بخلاف ما لو طرحنا النجاسة في الماء إنه يتحلل وينتشر في هذا الماء. فقال ابن تيمية: وهذا من أبطل القياس وأفسده، فإن النجاسة تزول بالماء حسا وشرعا، وذلك معلوم بالضرورة من الدين. يعني لما نصب الماء على النجاسة بعد فترة نرى المحل قد طهر يعني. لكن هم أخذوا الدفعة الأولى من الماء، ما يخالط نجاسة تنجس فكيف يطهر، لكن تناسوا أنه الماء يأتي دفعات على محل النجاسة أو على النجاسة، فالدفعة الأولى تزيل عينه أو بعضها أو كلها، ثم يأتي بعد ذلك الدفعة الثانية والثالثة على محل قد زالت منه النجاسة وطهورا. والعقول تقتضي أن الماء إذا لم تغيره النجاسة لم ينجس، فإنه باق على أصل خلقته وهو طاهر وهو طيب داخل تحت قوله ويحل لهم الطيبات. وهذا هو القياس في المائعات جميعها، إذا كانت النجاسة بحيث لا يظهر لها لون ولا طعم ولا ريح. فما هو مذهب مالك رحمه الله؟ أن الحكم متعلق بالتغير، فإذا يعني تغير الماء وظهر للماء أثر في اللون أو الرائحة أو الطعم لهذه النجاسة يتنجس، وإلا فلا يحكم عليه بالنجاسة. والقياس يقتضي أنه لا ينجس إذا لم يتغير، فإنه الذي تدل عليه الأصول والنصوص والمعقول، فإن الله أباح الطيبات وحرم الخبائث، والطيب والخبيث يثبت للمحل باعتبار صفات قائمة به، فما دامت تلك الصفة فالحكم تابع لها، فإذا زالت وخلفتها الصفة الأخرى زال الحكم وخلفه ضده، وهذا هو محض القياس والمعقول. فهذا الماء والطعام كان طيبا لقيام الصفة به الموجبة لطيبه، فإذا زالت تلك الصفة وخلفتها صفة الخبث عاد خبيثا، وإذا زالت صفة الخبث عاد إلى ما كان عليه. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماء لا ينجس، وصح عنه أنه قال: الماء لا يجلب، وهما صريحان في أن الماء لا ينجس بالملاقات لنجاسة، ولا يسلبه طهوريته استعماله في إزالة الحدث، ومن نجسه بهما فقد جعله ينجس ويخبث، وهو رد للنص. يعني رد للنص في نظر المرجح، وإلا هم أيضا يعني لهم أسباب دفعتهم إلى هذا، يعني هم أخذوا مفهوم حديث القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهومه أنه إذا لم يبلغ هذا القدر أنه يحمل الخبث، يتأثر بالنجاسة. فهذا الذي دفعهم إلى هذا القول، وما قصدوا رد النصوص، هم أخذوه بنص. كيف يعني يقول؟ لكن في اجتهادهم يرون أن هذا يعني أرجح من الحديث الآخر ويقيده. وقد ثبت في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن، فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. ولم يفصل بين كونه جامدا أو مائعا، قليلا كان أو كثيرا، فالماء بطريق الأولى يكون هذا حكمه. وحديث الفرق بين كونه جامدا أو مانعا حديث معلول، وهو غلط من معمر من عدة وجوه بينها البخاري في صحيحه والترمذي في جامعه وغيرهما. يعني هذا الحديث الذي أشار إليه في رواية معمر أنه جاء بالتفصيل، وقال: إن كان جامدا فألقوه وما حوله، وإن كان مائعا فلا تقربوا. فمعمر روى هذا عن الزهري بهذه الصيغة التي تفرق بين الجامد والمائع، وبها أخذ الجمهور. ولكن بعض الفقهاء ومنهم ابن تيمية رحمه الله يرى أن الحكم لا يختلف ولا تفريق بينهما، وقال بأن رواية معمر هذه رواية معلولة وقد أخطأ فيها، وذكر ما ذهب إليه الإمام البخاري والترمذي وأبو حاتم من تعليل هذا الحديث، وأن معمر خالف أكثر أصحاب الزهري، فأكثر أصحاب الزهري يعني رووا عنه الحديث بدون تفريق بين الجامد والمائع. ومن هذا طهارة الخمر بالاستحالة، بالاستحالة يعني بالفناء والتغير التام، بمعنى أن الخمر إذا استحالت خلا مثلا، استحالت إلى ماء آخر ولم يبق شيء من أوصاف الخمر، لا الطعم ولا اللون ولا الرائح، فإنه يطهر بذلك. قال: ومن هذا طهارة الخمر بالاستحالة، فإنه على وفق القياس، فإنها نجسة لوصف الخبث عند من قال بنجاستها وهم الجمهور. فإذا زال الموجب زال الموجب، وهو أصل الشريعة في مواردها ومصادرها، بل وأصل الثواب والعقاب. قلت: وذلك كالفاسق إذا تاب. قلت هذا للصنعاني: وذلك كالفاسق إذا تاب والكافر إذا أسلم. يعني الفاسق له أحكام، لكن إذا تاب ارتفع الوصف ارتفعت الأحكام، ولهذا نعتبره عدلا ونقبل شهادته. وكذلك الكافر، كافر له أحكام، لكن إذا أسلم ترتفع هذه الأحكام لزوال الموجب له. والقياس الصحيح تعدية ذلك إلى سائر النجاسات، يقصد الاستحالة. فسائر النجاسات إذا استحالت فإنها تكون طاهرة. وقد نبش صلى الله عليه وسلم قبور المشركين في موضع مسجده ولم ينقل التراب، مع أنه خالط النجاس. وعكس هذا أن الطيب يصير خبيثا إذا استحال، كالماء والطعام إذا استحال بولا وعذرة، فكيف تؤثر الاستحالة في انقلاب الطيب خبيثا ولا تؤثر في انقلاب الخبيث طيبا؟ قال: فصل في قياس العلة، أي القياس الجلي. وقد جعل الله في فطر العباد وعقولهم التسوية بين المتماثلين والتفرق بين المختلفين وإنكار الجمع بينهما. يعني حقيقة القياس يريد أن يقول هي فطرة وجبلة في الإنسان، أنه إذا رأى شيئين متماثلين يعطيهما حكما واحدا والعكس كذلك. قال المحققون: ومدار الاستدلال جميعه على التسوية بين المتماثلين والتفرق بين المختلفين. قال: ومن هذا أدلة القرآن بتعذيب المعينين الذين عينهم الله على تكذيب رسله وعصيان أمره، فهذا الحكم شامل لكل من سلك سبيلهم واتصف من صفتهم. يعني تبت يدا أبي لهب وتب، هكذا كل من فعل فعل أبي لهب يستحق هذا الوعيد. الوليد بن المغيرة نزلت فيه آيات سورة المدثر، وهذه أيضا وعاقبه لماذا ولعنه لماذا؟ لهذه الأعمال، فمن فعل فعله يستحق اللعنة مثله، فهذا قياس. قال: لكل من سلك سبيله متصف بصفتهم، كما نبه سبحانه على هذا الاستدلال وتعدية الخصوص إلى العموم بعد ذكره لعقوبات أمم من الذين كذبوا بقوله: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ يعني كفاركم خير من أولئكم، نحن عاقبنا أولئك بسبب هذه الأعمال، فلماذا نستثني كفاركم وقد عملوا نفس الأعمال؟ فهذا محض تعدية الحكم إلى من عدا المذكورين لعموم العلة، ولو لم يكن حكم الشيء حكم نظيره لما تمت التعدية ولا تمت الحجة. وقد نفى الله عز وجل عن حكمه وحكمته التسوية بين المختلفين في الحكم، وأنه خلق الفطر والعقول مجبول على معرفة ذلك، حيث قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكم؟ يعني كيف تجمع بين المختلفات؟ ما هذا الحكم؟ فاعتبر هذا جورا، فأخبر أن هذا حكم باطل في الفطر والعقول لا يليق نسبته إلى الله تعالى، وقال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، وقال: أم نجعل المتقين كالفجار؟ ألا تراه كيف ذكر العقول وأيقظها ونبه الفطر بما أودع فيها من إعطاء النظير حكم نظيره وعدم التسوية بين الشيئين ومخالفه في الحكم، وكل هذا من الميزان. كل هذا يعني القياس هو من الميزان الذي أنزله الله مع كتابه وجعله قرينه ووزيره، فقال تعالى: الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وقال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالميزان مراد به العدل، والآلة التي يعرف بها القدر وضده. يعني الميزان جاء في القرآن بالمعنيين، جاء أحيانا والمراد به العدل، السماء رفعها ووضع الميزان، وضع العدل بين الناس. وكذلك في قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. فالميزان المقصود بهذا العدل، يعني أنزل الكتاب بالحق وبالعدل، مقررا للعدل. فجاء الميزان في القرآن بهذا المعنى، وجاء بالمعنى الآخر الذي ذكره، وهو الآلة التي يعرف بها القدر وضده. ميزان التجار يزنون بها الأشياء عند البيع والشراء، وهذا هو الأكثر ورودا في القرآن، وهو المعنى الحقيقي للكلمة. والعدل هو معنى مجازي، وإلا المعنى الحقيقي والغالب في لفظ الميزان هو الآلة التي يعرف بها القدر وضده، كما في قوله تعالى: فأوفوا الكيل والميزان. الميزان هنا الآلة التي يباع بها، ولهذا قابلها بالكيل، ولا تنقصوا المكيال والميزان. فالميزان في أغلب ما ورد في القرآن يراد به المعنى الثاني، وهو الآلة التي يعرف بها قدر الأشياء. ولما كانت رمزا للعدل فكني به عن العدل بعد ذلك، واستعير وأطلق الميزان بمعنى العدل. قال: والقياس الصحيح هو الميزان، فالأولى تسميته بالميزان الذي سماه الله به، فإنه يدل على العدل وهو اسم مدح، ولم يسمه قياسا، وليس فيه مدحه ولا ذمه، وهو ينقسم إلى صحيح وفاسد، فتسمية القياس الصحيح ميزانا أولى. يعني يقول بأن القياس الصحيح يعني ينبغي أن يسمى الميزان، ينبغي أن يسمى الميزان. يقول: هذا اللفظ أفضل من لفظ القياس، القياس قد يكون صحيحا وقد لا يكون، أما الميزان بمعنى العدل فهذا الذي يمدح دائما. ولهذا يرى أن الأولى أن يسمى بالميزان، دليل الميزان. والواقع أن علماء المنطق يسمون علم المنطق بالميزان، علم الميزان. والقياس والمنطق هو يقوم على القياس المنطقي الذي يشمل قياس التمثيل وهو قياس الفقهاء. والقرآن مملوء بالأقيسة الحقة الصحيحة، من قوله وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. فهذا قياس جلي، يقول تعالى إن شئت أذهبتكم واستخلفت غيركم كما أذهبت من قبلكم واستخلفتهم واستخلفتكم. فذكر أربع أركان القياس الأربعة: علة الحكم وهي عموم مشيئته وكمالها، والحكم وهو إذهابه لهم وإتيانه بغيرهم، والأصل وهو من كان من قبل وهو من كان من قبل المخاطبين، والفرع وهم المخاطبون. وهذا من قياس العلة، وهو كثير جدا في القرآن لمن فتح الله به عليه. يعني هنا نلاحظ أن المؤلف يعني حدد معنى قياس العلة بالمعنى الصحيح، بينما هو في أول الكتاب صار عنده انتقال نظر فعرفه بقياس الدلالة. وفيه من قياس الدلالة، وأتى بالتعريف الصحيح لقياس الدلالة، وهو من قياس الدلالة وهو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة وملزومها، مثل قوله تعالى ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فدل سبحانه عباده بما أراه من الإحياء الذي شاهدوه وتحققوه على أن الإحياء الذي استبعدوه، وذلك قياس إحياء على إحياء واعتبار الشيء بنظيره، والعلة الموجبة عموم قدرته وكمال حكمته، وإحياء الأرض دليل العلة، وإحياء الأرض دليل العلة. ومنه قول تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فدل بالنظير على النظير، وقرب أحدهما من الآخر جدا بلفظ الإخراج، أي تخرجون من الأجداث في القبور كما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ومنه قول تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فانظر هذه الكلمات مع بلاغتها وإيجازها كيف تضمنت الأصل والفرع والعلة والحكم. ومن ذلك قول تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فجعل الله تعالى إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء الأموات، وإخراج النبات منها نظير إخراجه من القبور، ولا فرق بين الإنسان والنبات. ولذا قال تعالى والله أنبتكم، يعني لا فرق بينهما في هذا المعنى، ليس في كل شيء. ولذا قال تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فدل بالنظير على نظيره، وجعل ذلك دليلا على خمسة مطالب: الأول وجود الصانع وأنه الحق المبين، وذلك مستلزم إثبات صفات كماله وقدرته وإرادته وحياته وعلمه وحكمته ورحمته وأفعاله. والثاني أنه يحيي الموتى. الثالث عموم قدرته على كل شيء. الرابع إثبات الساعة وأنه لا ريب فيها. والخامس أنه يخرج الموتى من القبور كما يخرج الله النبات من الأرض. قلت ودل أن القياس مثل أن القياس مثل هذا أن القياس مثل هذا يفيد اليقين. ولذا قال وأن الساعة لا ريب بها. وقد ذكر هذا في القياس بنفي الفارق في قوله وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. فإنه ذكر أنه ضرب على آذان أهل الكهف سنين عددا ثم بعثناهم، ثم ذكر أن هذه الإماتة وهي نومهم كالموت، وأن بعثهم من النوم كالبعث من القبور، وأنه لا فرق بين الموت والنوم. يعني هذه موتة صغرى كما يقال. وقد سماه الله وفاة، وسمى الإيقاظ بعثا في قوله: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. وقوله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وقوله عن الكفار: من بعثنا من مرقدنا. وهذه الأقيسة تفيد اليقين من الإعادة بعد الموت والبعث، فلا تغتر بقولهم: القياس لا يفيد إلا الظن، فإنه كلام من لم يعرف الأقيسة القرآنية، ومن لم يعلم أنه يجب اليقين في الإيمان بالإعادة كما قال: وبالآخرة هم يوقنون. وأما الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم فهو من إطلاق الظن على اليقين. يعني هناك من العلماء من قال بأن القياس لا يفيد إلا الظن وأطلق هذا الكلام، وكذلك المناطق إذا تكلموا عن القياس الفقهي يقولوا لا يفيد إلا الظن. ولكن الحقيقة أن القياس منه ظني ومنه يقيني بحسب مقدماته. لا يصح أن نقول كل القياس يقيني، ولا يصح أن نقول كل القياس ظني. القياس كما يدل عليه الاستقراء ينقسم إلى يقيني وإلى ظني بحسب مقدماته. كانت المقدمات يقينية فالقياس يفيد اليقين، وإن كانت مقدماته ظنية أو بعضها ظنيا فيفيد الظن أيضا. فليس كل قياس يفيد الظن، ولا أيضا كل قياس يفيد اليقين، وإنما يتفاوت الأمر بحسب الواقع. وقول المناطق بأن قياس التمثيل يفيد الظن، يعني هذا ليس بدقيق أيضا، لأن قياس التمثيل كما بين الشيخ الأمير رحمه الله أنه يرجع إلى القياس المنطقي الذي يقولون بأنه يفيد اليقين. وإنما الفرق بينه وبين هذا هو في الصياغة والشكل، وإلا نستطيع أن ننتقل من الكليات إلى الجزئيات ونجعله من باب الاستدلال بالكلي على الاستدلال الجزئي. فنقول مثلا في النبيذ حرام إذا كان مسكرا قياسا على الخمر بعلة الإسكار. فالشيخ الأمين يقول نحن يمكن أن نصوغه صياغة القياس المنطقي، فنقول كل مسكر حرام والنبيذ مسكر فالنبيذ حرام. يقول الفرق بينه فرق شكلي في الصياغة، يعني وإلا الحقيقة واحدة، أنت تلحق فرعا بأصل أو شيئا بشيء آخر لاشتراكهما في الحكم. فالقول بأن القياس الفقهي لا يفيد إلا الظن يعني غير دقيق. وكذلك القول بأن القياس كله يفيد القطع واليقين هذا أيضا ليس بصحيح. فصل في ثبوت القياس في عصره صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت القياس في عصره بل من قوله، فإنه صلى الله عليه وسلم قال في قصة اللعان: إن جاءت به أي بالذي حملت على صفة كذا وكذا فهو لفلان، وإن جاءت به على صفة كذا وكذا فهو لفلان، فجاءت به على هيئة من رميت به. فقال صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. وهذا إعلام بالقيافة، وهي قياس شبهي، لكنه نص صلى الله عليه وسلم على صحته هنا. يعني الأصل في قياس الصوري كما عرفنا الجمهور لا يقبلونه، لأنه لا يلزم من الاشتراك في الصورة الاشتراك في الأحكام بسائر الأحكام. ولكن إلا ما ورد الشرع به، فالشرع في مسألة القيافة وهي مسألة مرتبطة بالجينات يعني والأمور الوراثية، وليست هي مسألة أيضا منفلتة. يعني الأطفال غالبا يرثون صفاتهم وجيناتهم من أبويهم، من آبائهم وأجدادهم، وبالتالي الشبه هنا معتبر، شبه معتبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رضي بقول المجزز المدلجي وفرح بذلك: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وأنت إذا تلاعبت بالشكل والصورة لكن لن تستطيع أن تتلاعب على الخلايا الوراثية والجينات، مثل المرأة اللي عندكم في أوروبا يعني تزوجت أو تزوج بها رجل أوروبي، و ثم بعد ذلك رزق بأطفال كلهم صينيون، يعني ملامح صينية. هو استغرب يعني من أين هذا، فكشفت له الحقيقة أنها هي صينية لكن أجرت عمليات تجميلية وغيرت عينها وشكلها، فخدعته، لكن ما تستطيع أن تتلاعب بجيناتها يعني، ففضحتها الجينات والخلايا الوراثية وجاءت ذريتها على الصفات الأولى يعني. فرفع عليها دعوة في المحكمة، ولا أدري ماذا صار فيها. فقال: ولما قاس مجزز المدلجي وقال: وقد رأى قدمي زيد بن حارثة وابن أسامة وهما راقدان في قطيفة قد بدت أقدامهما، إن هذه الأقدام بعضها من بعض، سر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى بدت أسارير وجهي من صحة هذا القياس وموافقته للحق. وكان زيد أبيض وابنه أسامة أسود، فألحق هذا القائف الفرع بنظيره وأصله، وألغى وصف السواد والبياض الذي لا تأثير له في الحكم. وقد قدمنا من ذلك خبر الخثعمية وغيره خثعمية في الحج، إن أمي ماتت وعليها حج فحج عنها، قال: أرأيت لو كان على أمك دين فكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: كذلك اقضوا فالله احق بالقضاء. فهذا قياس ايضا. وقاس ابن عباس الاضراس بالاصابع وقال: عقلها سواء اعتبروها بها، اي قيسوها عليه. وقال امير المؤمنين علي عليه السلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصه الذي قتله جماعه من فتاك صنعاء، وكان عمر يشك فيها حتى قال له امير المؤمنين علي عليه السلام، يعني هذه من بقايا الزيدية عند الصنعاني رحمه الله، تخصيص أمير المؤمنين بالسلام. الصنعاني نشأ في بيئة زيدية يعني، ودرس الكتب الزيدية وكذا، لكن الله تعالى أراد به الخير، ولما سافر إلى الحجاز إلى الحج التقى بالعلماء وتأثر بعلماء السنة في الحرمين الشريفين، وساعده أن المذهب الزيدي يرى وجوب الاجتهاد وتحريم التقليد إلا في دائرة ضيقة جدا، فهذا دفعه إلى خروج عن المذهب الزيدي. لكن بقيت فيه بقية مثل هذا، تخصيص سيدنا علي عليه السلام. قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة جزور فأخذ هذا عضوا وهذا عضوا، أكنت قاطعهم؟ قال: نعم، وذلك حين استخرج له الرأي. ثم قال عمر: لو تمالأ علي أهل صنعاء لقتلتهم به، وهي روايات ثابتة. ولا يتردد عاقل يفهم الخطاب أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، أن ذلك لأجل أن الغضب يشوش عليه ذهنه ويمنعه من كمال الفهم ويحول بينه وبين استيفاء النظر، فمن قصر النهي على الغضب وحده دون الهم المزعج والحزن والخوف المقلق والجوع والظمأ الشديد وشغل القلب المانع من الفهم فقد قل فهمه وفقهه. الصنعاني يرد على الظاهرية في هذه المقالة. الظاهرية قالوا: لو لم ترد إلا آية فلا تقل لهما أف لقلت بجواز ضربهما. هذا في الحقيقة كما قال يعني من قلة الفقه. وهذا شاهد أن الصنعاني ليس ظاهريا في كل اختياراته، ونعم متأثر بالظاهرية في بعض المسائل، لكنه يرد عليهم في مسائل كثير. التعويل في الحكم على قصد المتكلم، والألفاظ لم تقصد لنفسها وإنما هي مقصودة للمعاني المتوصل بها إلى معرفة مراد المتكلم. يعني إذا اتضح مراد المتكلم والمعنى الذي أراده فلا ينبغي الوقوف عند حدود الألفاظ، لأن الألفاظ وسائل والمعاني هي المقاصد، وإذا اتضحت المقاصد فلا نتوقف عند حدود الوسائل. فإلحاق ما ذكرناه بالغضب من القياس بنفي الفارق وهذا مما فطر الله عباده عليه، ولذا قالوا بقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. إنه عام لجميع أنواع الاستهلاك من لبس الثياب وركوب الدواب إلحاقا بالأكل لعدم الفارق. وفهموا من قوله تعالى: فلا تقل لهما أف في حق الوالدين، النهي عن جميع أنواع الأذى بالقول والفعل، وإن لم ترد نصوص أخرى بالنهي عن عموم الأذى. فلو بصق في وجه والديه وضربهما بالنعل وقال: إني لم أقل لهما أف، لعده الناس في غاية السخافة والحماقة والجهل، لمجرد تفريقه بين التأفيف المنهي عنه وبين هذا الفعل قبل أن يبلغه نهي غيره. ومنع هذا مكابرة للفهم والعقل والفطرة. فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق تعين العمل بمقتضاه، سواء كان بإشارة أم كتاب أو كتابة أو إيماء، دلالة عقلية أو قرينة حالية أو عادة له مضطردة لا يتخلف عنها، أو أمر يقتضي كماله وكما يقتضي كماله وكمال أسمائه، وأنه يمتنع منه إرادة ما هو معلوم الفساد وترك إرادة ما هو متيقن مصلحته، وأنه يستدل على إرادته للنظير بإرادة النظير ومثله وشبهه، وعلى كراهة الشيء بكراهة مثله ونظيره وشبهه، وهذا أمر لا يمكن دفعه. فاللفظ الخاص قد ينتقل منه إلى معنى عام بإرادة المتكلم، والمعنى العام قد ينتقل منه إلى الخصوص بالإرادة. ألا ترى إذا دعي إلى غداء أو شراب أو قيلولة ثم قال: والله لا أتغدى ولا أنام ولا أشرب، هذه ألفاظ عامة نقلت إلى معنى الخصوص بإرادة المتكلم، التي يقطع السامع عند سماعها أنه لم يرد المعنى العام إلى آخر العمر. فالفهم لمراد المتكلم بكلامه والدلالة على مراده لا يتم بمجرد لفظه. يعني هذه الجناية جناية الوقوف عند حدود الألفاظ، ليس إلغاءه، ولا يقصد هذه الألفاظ هي معتبرة، يعني هي دلائل على المعاني، لكن الاقتصار على الألفاظ دون النظر إلى القرائن الأخرى وإلى السياق وإلى يعني العلامات الدالة على مراد المتكلم، هذا جناية على الشريعة. وقد ذم الله من لم يتفهم ويفهم، كما قال: في الذين لا يتفهمون إذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: ماذا قال آنفا؟ وقد أنكر الله عليهم وعلى أمثالهم بقوله: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فذم من لم يتفقه كلامه صلى الله عليه وسلم، والفقه أخص من الفهم، وهو فهم مراد المتكلم من كلامه. يعني هذا الفقه بهذا المعنى، والفقه يأتي بمعان أخرى، يأتي بمعنى الفهم مطلقا، ويأتي بمعنى الفهم الدقيق، ويأتي بمعنى فهم مراد المتكلم. فالفقه بهذا المعنى أخص من الفهم، وليس الفقه بالمعنى اللغوي عموما هو أخص. الفقه في لغة العرب هو الفهم، كما قال الجوهري وغيره من علماء اللغة، لكن هو تفسير الفقه بهذا المعنى الخاص، وهو فهم مراد المتكلم من كلامه، هو أخص من الفهم. وهذا قدر زائد على مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة، وبحسب تفاوت الناس في هذا تفاوتهم في العلم والفقه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون على إذن الرب تعالى وإباحته بإقراره وعدم إنكاره عليهم في زمن الوحي، يعني كما قال بعض الصحابة: كنا نعزل والقرآن ينزل. فالصحابة لم يقفوا في الاستدلال على مجرد الألفاظ، يعني وفي أشياء قرائن أخرى كانوا يستدلون بها في إثبات الأحكام الشرعية، وهو استدلال على المراد بغير لفظه، بل بما عرف من موجب صفاته وأسمائه، وأنه لا يقر على باطل بل ينبه عليه. ومن هذا استدلال خديجة رضي الله عنها بما عرفته من حكم الرب وكمال أسمائه وصفاته ورحمته أنه لا يخزي محمدا صلى الله عليه وسلم، بأنه يصل الرحم ويقضي الضيف ويعين على نوائب الحق. يشير إلى قصته لما رجع من غار حراء وأخبر خديجة بهذا، فقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل حلق الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. بذلك ذكرت له شمائله وخصاله وأعماله الصالحة والطيبة. قال: فإن من كان بهذه المثابة فإن العزيز الرحيم إله العالمين أحكم الحاكمين لا يقصي ولا يسلط عليه الشيطان، وهو استدلال منها قبل ثبوت النبوة والرسالة. يعني هي مالت إلى أن هذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون من الشيطان. كيف الله تعالى أحكم وأرحم من أن يسلط الشيطان على هذا الإنسان الفاضل الذي ما عرفت منه يعني زلة وكل خصاله طيب؟ فهذا استدلال بغير اللفظ، يعني هذا استدلال عام بغير اللفظ، وهو استدلال منها قبل ثبوت النبوة والرسالة، بل استدلال على صحتها وثبوتها في حق من هذا شأنه، فهو معرفة منها بمراد الرب وما يفعله، ما يفعله من أسمائه وصفاته وحكمته ورحمته وإحسانه ومجازاته المحسن بإحسانه، وأنه لا يضيع أجر المحسنين. ثم ختم الصنعاني فقال: انتهى ما أردت تقريبه للناظرين وتحقيقه للمتناظرين، وبيان طرق أيسين وتشعب الطرق بهم ذات الشمال وذات اليمين. ومن حقق ما قربناه وكرر النظر فيما سقناه اتضح له مكان خفية، وصار بعد ذلك أمرا جليا بنشرنا ما كان مجملا مطويا. الحمد لله الذي يفقه بالدين من أراد به خيرا، نسأله أن يفقه الدين وأن يخلص إرادتنا وأعمالنا وأقوالنا وتروكنا عن كل شائبة من شوائب المبطلين. وصلاة وسلام على رسوله الأمين وعلى آله المطهرين، نزيد على أصحابه الطيبين.
صلى الله عليه
وسلم. بقي عند الصنعاني ما يصلي على النبي وآله، وينسى أحيانا ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنه. وبهذا نكون ختمنا هذا الكتاب المبارك الذي قرر فيه مؤلفه رحمه الله مذهب الجمهور من التوسط والاعتدال في باب القياس، والأخذ به في إثبات الأحكام الشرعية بضوابطه الشرعية. صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.